تستمعون إلى SBS عربي 24. استمعوا إلى البث الحي في إذاعة SBS عربي 24 عبر الراديو. بإمكانكم أيضا الاستماع عبر موقعنا الإلكتروني وعن طريق تطبيق SBS راديو. زوروا sbs.com.au/arabic.
ما هي فرص نجاح المصالحة الفلسطينية؟ هل ستتمكن السلطة الفلسطينية من توحيد السلاح والقرار بعد استلامها زمام الأمور في قطاع غزة في الأول من كانون الأول ديسمبر؟ ما هو وضع المسيحيين في فلسطين في ضوء عمليات التهجير التي تعرضوا لها في الشرق الأوسط؟ وأين السياسة الأسترالية من القضية الفلسطينية؟ أسئلة كثيرة طرحناها على الدبلوماسي الفلسطيني السيد عفيف صافي الذي يزور أستراليا حاليا بدعوة من مجلس الكنائس الأسترالية، وقد شارك أيضا في مؤتمر عقد في أدليد خلال عطلة نهاية الأسبوع حول القضية الفلسطينية. والسيد صافي تولى حقائب دبلوماسية عدة، بحيث مثل السلطة الوطنية برتبة سفير في كل من هولندا، الفاتيكان، بريطانيا، واشنطن وموسكو، وهو حاليا سفير فلسطين المتجول ومن قياديي حركة فتح. سعد السفير، مرحب فيك بالبرنامج وابي أستراليا. شو بتحب تقلنا أولا عن هذه الزيارة؟
أنا كتير سعيد أنه أكون بزور أستراليا كدولة، كمجتمع، كبلد، ولكن أيضا كجالية عربية وفلسطينية. أنت مثل ما بتعرف يا سيدي العزيز، الشتات الفلسطيني كتير مهم للقضية الفلسطينية ومستقبلها. والشتات الفلسطيني بأستراليا نوعيا وكما في غاية الأهمية لنا كحركة سياسية وحركة وطنية. أنا جدا فخور وسعيد، والتقيت بعدة أصدقاء من أيام المدرسة في القدس، تبعثرنا بسبب الاحتلال وضياع الهوية والإقامة في موطننا. مثلا أخي إدي زنانيري اللي هو أحد الشخصيات البارزة داخل الجالية الفلسطينية،
صحيح، من وجه له تحية،
صديق العمر من أيام القدس، ثم لعب دور بارز جدا في الحركة الطلابية الفلسطينية عالميا في العصر الذهبي للحركة الطلابية. إذا خلال وجودي هنا في أستراليا مع عدة أصدقاء تحدثنا عن الماضي، ولكن أيضا حاولنا نستكشف ملامح المستقبل وشو دورنا نحن في صناعة الحدث، ومش فقط نكون مفعول به ولكن نكون طرف فاعل.
نعم، من هون استشفاف الحدث والمستقبل. اليوم يمكن الموضوع الأبرز على الساحة الفلسطينية وموضوع المصالحة اللي عم تتقدم يوم عن يوم، كيف بتقيمها إلى الآن؟
أولا يا سيدي، المصالحة الفلسطينية ضرورة تاريخية وخيار استراتيجي مفترض أن يكون للجميع. وأنا دائما أناشد الرأي العام الفلسطيني بأن يكون عامل ضغط على الطبقات السياسية لكي نستمر في عملية المصالحة وإنهاء الانقسام. وما بخفي عليك بأني أنا مثلا مزعوج جدا من بطء هذه العملية، وتعاملنا مع عامل الزمن مش كتير مريح لإلي. كان مفترض أن ننجز المصالحة يوم أمس مش بكرة. فإذا هنالك بطء، ولكن هي ضرورة تاريخية ومصلحة وطنية. أنا سعيد جدا بأنه مصر عادت لكي تلعب دور أساسي في هذه المصالحة، وأتمنى أنه ما ندخل في قصة تنافس الأطراف الثالثة التي حاولت أن تلعب دور التوسط، أعني قطر، تركيا إلى آخره، وأتمنى أنه جميعهم يتكاتفوا في دعمنا نحو إنهاء المصالحة. أنجزنا جزء من ما هو مطلوب، وأظن بأن عودة السلطة إلى قطاع غزة
بأواخر الأسبوع مفروض
كان ضرورة تاريخية. للأسف العملية الإرهابية اللي حصلت في سيناء وهي بشعة في منتهى البشاعة أدت إلى تأخير الفتح الدائم لمعبر رفح. وأنت بتعرف يا أيها الحبيب بأنه مليونين فلسطيني عايشين في قطاع غزة، اللي هو قطاع جدا صغير من 40 كيلومتر بمعدل 6-7 كيلومترات، أكثر منطقة اكتظاظ، مغلق عليهم. وفتح معبر رفح ضرورة للتنفس المجتمعي. للأسف العملية الإرهابية البشعة باتجاه المجتمع المصري أيضا كانت انعكاساتها أنه أخرت فتح معبر رفح بشكل يومي ودائم.
بدي أرجع لو سمحت أستاذ صافي للمصالحة الفلسطينية. مبدئيا ببداية الشهر الطالع الجديد رح تستلم السلطة الفلسطينية السلطة بغزة. السيد محمود عباس قالها صراحة، سلطة واحدة، سلاح واحد، حكومة واحدة، بمعنى لا قبول لسلاح آخر غير سلاح السلطة. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ هل مثلا حماس ستسلم سلاحها أم سيكون هناك نموذج يعني شبيه بالنموذج اللبناني مع حزب الله؟
لن أدخل بالتفاصيل لأن التفاصيل معقدة وفقط قلائل يعرفونها بدقة، ولكن بتصور أن المجتمع الفلسطيني يريد سلطة واحدة وسلاح واحد. وأظن بأن حركة حماس مرت بعدة مراحل مؤخرا وعمالة بتظهر نوع من نضج سياسي في غاية الأهمية علينا استفادة منه لصالح شعبنا. حماس على مدى السنوات الماضية كان عندها الخيار، إما احتكار السلطة في غزة، إما الدخول في عملية مصالحة والشراكة في حكم الضفة الغربية وغزة، وقد يكون كالطرف الأصغر في هذه الشراكة. ما بين مدرسة حماس اللي كانت تفضل الاحتكار السلطة المونوبولي أوف باور على قطاع غزة، والمدرسة الأخرى التي تتمنى الشراكة السياسية أساسا مع حركة فتح، أظن بأنه مؤخرا عدة تطورات داخل حماس وفي الإقليم أدت أنه التيار داخل حماس الذي يريد الشراكة والمصالحة هو الذي نوعا ما عبر عن الأكثرية داخل حركة حماس، وأنا سعيد بذلك. وأنا دائما بقول ما فيش حزب سياسي فيهوش إلا مدرسة واحدة، هنالك بكل الأحزاب السياسية بما فيه الحزب اللي أنا أنتمي إليه تعددية داخل هذا التيار وحزب، وعلينا تشجيع المدرسة الأكثر عقلانية، والشراكة هو المفتاح حول العلاقة المستقبلية. أنا أتمنى يا سيدي العزيز بأن نذهب قريبا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في المجتمع الفلسطيني، ونحن عندنا على فكرة سجل نفتخر به من ناحية الانتخابات، دائما كانت تحت تدقيق محلي ودولي مشان تكون برهان على نزاهتها وكذا. ونحن بالحركة الوطنية نفتخر بأنه نحن احترمنا التعددية عبر الستينات والسبعينات بالرغم من الضغوط الهائلة التي مورست علينا لكي نقمع طيار على حساب طيارات أخرى إلى آخره.
نعم.
إذن أظن الشراكة هي مفتاح العلاقة للمستقبل. الانتخابات ستقول لنا حجم ووزن الانتخابي والمجتمعي لكل تيار سياسي. أتمنى الائتلاف الحكومي، ولكن في حال تعذر الائتلاف الحكومي علينا أن نكون ديمقراطيين في تعاملنا في مع بعضنا البعض، وأن تكون هنالك معارضة برلمانية محترمة ودستورية. أنا دائما أقول الديمقراطية لها أربع مكونات: التعددية الدستورية، حكم الأكثرية، احترام الأقلية، وآخر انتخابات يجب أن لا تكون آخر انتخابات.
لو سمحت انتقل لآخر حضرتك، يعني بالإضافة طبعا لنشاطك الوطني سعادة السفير، ناشط على صعيد الكنائس والوجود المسيحي بتلك البقعة من العالم، حضرتك ابن القدس، أين المسيحيون وكيف تنظر إلى مستقبلهم في فلسطين؟
أنا سعيد أن فتحت أنت هذا الموضوع اللي هو في منتهى الأهمية. أنا كمان مثل ما بتعرف probably كنت لمدة 10 سنوات من لندن أول سفير فلسطيني لدى الفاتيكان.
صحيح.
ونحن في المجتمع الفلسطيني نفتخر بصيغة التعايش الناجحة ما بين المسيحيين والمسلمين، والعدوى في المنطقة لم تتفشى في أوساطنا وبالعكس. وفي مثل فرنسي بيقول للأسف هي المرض هو المعدي مش الصحة الجيدة اللي هي معدية.
مع الأسف
نحن للأسف نحن بالمجتمع الفلسطيني عندنا نموذج وتجربة ناجحة بالتعايش المشترك إلى آخره. الآن بحب أخبرك نحن مجتمع فلسطيني مشتت ومبعثر ديموغرافيا، نحن مؤلفين من تقريبا 12 ل13 مليون نسمة، 7 مليون منهم منتشرين في كل أنحاء العالم. تجد الفلسطيني من سكندينافيا إلى بنسلفانيا إلى كاليفورنيا إلى أستراليا، وسبعة مليون منا مبعثرين حول العالم. نسبة المسيحيين في المجتمع الفلسطيني الشامل تقريبا 7-8% من المجتمع، هنالك تقريبا 800,000 أو أكثر، بس مينيموم 800,000 مسيحي فلسطيني في العالم. بفلسطين نفسها للأسف النسبة المئوية هي تقريبا الآن 1.5%، ولكن بحب أطمنك يا أخي العزيز بالرغم من تضاؤل عدد المسيحيين الفلسطينيين بفلسطين بسبب كل الانتهاكات اللي حصلت اتجاهنا من الاحتلال الإسرائيلي. النزيف البشري الفلسطيني والمسيحي الفلسطيني حصل وقت عملية التطهير العرقي تبعت 48. مثلا القدس الغربية اللي أهلي كانوا موجودين فيها قبل 48 كان معظم الأحياء ساكنين فيها مسيحيين فلسطينيين. بيافة وحيفا كان في نسبة مئوية عالية من المسيحيين الفلسطينيين. النزيف البشري الأساسي حصل في 48، تم الإضافة عليه ما بعد هزيمة 67 واحتلال القدس الشرقية وغزة إلى آخره. ولكن بحب أطمنك يا أيها الحبيب، ياسر عرفات علينا أن نذكر له التالي، بأنه عندما أنشئت السلطة الوطنية اعتمد نظام انتخابي فيه كوتا في التمثيل البرلماني، وفي أول برلمان انتخب بال 1996 عن 88 عضو برلمان الكوتا كانت تطلب بأن يكون مينيموم 6 مسيحيين، مينيموم بإمكانه كان يكون أكثر إذا نجحوا في الانتخابات، 6 عن 88 معناته 8%، بالرغم أنه نحن في المجتمع 1.5%. بعدين أخذ قرار يا سيدي بالنسبة للسلطات المحلية بأنه أي مدينة وأي قرية إلها مغزى ولا تاريخ وتراث مسيحي مثل بيت لحم، بيت جالة، بيت صحور، رام الله، بالرغم من المتغيرات الديموغرافية وتغيير التركيبة السكانية بأن يكون رئيس البلدية مسيحي. كل هذه الإشارات كانت مؤشر من ياسر عرفات كرئيس الحركة الوطنية بأنه نحن نحترم مكونات هذا المجتمع.
أخيرا بشكل مختصر لو سمحت، كيف تنظر إلى السياسة الأسترالية إذا القضية الفلسطينية؟
أيها العزيز، في مجال لتحسن هذه السياسة وارتقائها لدور أكثر منسجم مع القانون الدولي وأكثر منسجم مع حقوق الإنسان. ما بخفي عليك بحبش أتدخل كتير بالسياسة الأسترالية، ولذلك بتيجي هون أهمية الدور الجاليات العربية والفلسطينية في المجتمع الأسترالي. ولكن بحب أقولك إنه هنالك أطراف دولية مؤيدة لإسرائيل تنزعج من احتمال وإمكانية لجوءنا للقانون الدولي والمحكمة الدولية أكثر مما ينزعجوا من الانتهاكات اليومية من قبل إسرائيل لحقوقنا والقانون الدولي. إذن أتمنى تحسين في الأداء للدولة الأسترالية، وأظن بأنه نحن كنا عقلانيين بشكل غير عقلاني وكنا مرنين بشكل غير مسبوق، والآن وصلنا نهاية مطاطية المرونة. أنا دائما بقول بأنه مواقفنا هي الميني ماكس أبروتش، مطالبنا في منتهى العقلانية، ونحن انحزنا إلى ما يسمى الانترناشنال كونسنسوس، صيغة الدولتين. إذن التحدي للمجتمع الدولي هو التالي: إما هنالك دولة ناقصة يجب إنشائها، أو هنالك شعب بالزايد نحن الفلسطينيين عليهم إنهائنا. نحن الآن مصرين على البقاء والاستمرار، وأنا فخور بهذا المجتمع الذي تحمل ما لا يطاق، ومتفائل للمستقبل بأنه الانبعاث الفلسطيني لابد وأن يحصل.
شكرا كتير، شكرا كتير على وقتك، متمنى لك إقامة طيبة بأستراليا. شكرا
سيدي العزيز، فخر لدي أنه تحدثت معك وأحيي جمهورك وبتمنى لك نهار سعيد.
السفير الفلسطيني المتجول السيد عفيف صافي.
شكرا لاستماعكم لSBS عربي 24. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستماع إلى برنامجنا بالكامل زوروا sbs.com.au/arabic.